كان البحث في أنه هل يثبت وجوب الفحص فيما إذا احتمل المكلف أنه لا يبتليه بموضوع هذا التكليف المحتمل المجهول عنده فيترك الفحص من أجل احتمال أنه سوف لا يبتلي به، كما إذا مثلا لم يكن يعرف كيفية صلاة الزلزلة ويحتمل أنه سوف لا يبتلي بصلاة الآيات، سوف لا يبتلي بآية من الآيات من زلزلة أو كسوف أو خسوف، فيترك تعلم صلاة الآيات أو حكم هذه الصلاة. هنا مع احتمال عدم الابتلاء هل يمكنه أن يترك الفحص استنادا إلى استصحاب عدم الابتلاء مثلا بنحو الاستصحاب الاستقبالي أو لا يمكن؟ المشهور أنه لا يمكن ويجب عليه الفحص، ولو ترك الفحص وابتلى بعد ذلك وتأدى تركه للتعلم إلى العصيان إلى المخالفة كان عاصيا مستحقا للعقوبة، مع أنه قد يقال أن هذا الاستصحاب بناء على ما سيأتي من جريان الاستصحاب بلحاظ الاستقبال أيضا إذا كان هناك يقين في الحالة السابقة وشك في الحالة اللاحقة ولو الاستقبالية، وكان يترتب عليه أثر بالفعل جرى الاستصحاب، فهنا أيضا يقال بجريان هذا الاستصحاب وهو استصحاب عدم الابتلاء بالآية مثلا، فينفى موضوع وجوب صلاة الآيات في المستقبل فيترك الفحص عن حكمها وعن ترتيبها وكيفيتها. هذا الاستصحاب أجيب عليه في كلمات جملة من الأعلام ومجموعة من العلماء والمحققين بأن هذا الاستصحاب إنما يكون له موضوع فيما إذا كان وجوب الفحص المستفاد من الروايات موضوعها الابتلاء الواقعي، إذا كان يجب التعلم كلما ابتليته، هكذا كان حيث كان وجوب التعلم موضوعه الابتلاء بالتكليف، حينئذ بنفي الابتلاء ينفى موضوع وجوب التعلم فيقال بجريان الاستصحاب حينئذ. لكن وجوب التعلم المستفاد من الروايات أخبار التعلم ليس موضوعه واقع الابتلاء، موضوعه احتمال الابتلاء. مفاد هذه الروايات وجوب التعلم عن الأحكام كلما كان يحتمل تلك الأحكام وبالتالي يحتمل ابتلاءه بها، إذن فنفس الاحتمال والشك موضوع لا الابتلاء الواقعي، الشك واحتمال الابتلاء موضوع لا الابتلاء الواقعي، واحتمال الابتلاء موجود وجدانا، فوجوب التعلم موضوعه موجود. نعم، هنا ذكر أيضا بعض الأعلام بأنه لو كان الموضوع احتمال الابتلاء أيضا جرى هذا الاستصحاب. المجزى قال لا يجري الاستصحاب لأنه لا يترتب على الابتلاء الذي هو عدم الابتلاء الذي هو المستصحاب لا يترتب أثر عليه لكي يجري الاستصحاب، ليس موضوعا للأثر، موضوع الأثر نفسه احتمال الابتلاء والقطع بعدم الابتلاء، وليس موضوع الأثر واقع الابتلاء وعدم الابتلاء الذي هو المستصحاب. ونوقش في من قبل بعض الأعلام بأنه هذا لا يصح على مبانيه، فإن مبنى المحقق النائني أنه يكفي في جريان الاستصحاب أن يترتب على جريانه أثر عملي، ولا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحاب أثرا شرعيا أو موضوعا لأثر شرعي، يكفي أن يترتب على الاستصحاب أثر عملي ولو بلحاظ القطع الموضوعي بناء على مسلكه من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. فهنا بجريان استصحاب عدم الابتلاء سوف يصبح المكلف عالما بعدم الابتلاء، فيرتفع احتمال الابتلاء تعبدا، ويصبح عالما بعدم الابتلاء والعلم بعدم الابتلاء رافع لا محالة لموضوع وجوب التعلم، لأن وجوب التعلم قد أخذ في غايته عدم العلم بالابتلاء احتمال الابتلاء، فمع العلم ولو التعبدي بعدم الابتلاء لا يحتمل الابتلاء. فبقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي يرتفع تعبدا موضوع وجوب التعلم بناء على الجمع بين هذين المسلكين: أولا قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، ثانيا كفاء الاكتفاء في جريان الاستصحاب بترتب أثر عملي في جريانه ولو لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أو موضوعا لأثر شرعي. حينما نضم هاتين المقدمتين إحداهما إلى الأخرى فالنتيجة جريان الاستصحاب حتى على المسلك الثاني، لأننا باستصحاب عدم الابتلاء نرفع احتمال الابتلاء تعبدا ونحقق العلم بعدم الابتلاء الذي هو موضوع لعدم وجوب الفحص والتعلم. إذن فيكون بهذا الاستصحاب جاريا، وحيث أن المرزا يقول بكلا المسلكين إذن فلا بد أن يقبل جريان هذا الاستصحاب. ومن هنا ذكر هذا العلام أن الاستصحاب في نفسه جار، سواء جعلنا موضوع وجوب التعلم المستفاد من الروايات الدالة على الآمرة بالتعلم موضوعها، موضوعها جعلنا موضوعها عدم الابتلاء الواقعي أو احتمال الابتلاء، الابتلاء الواقعي أو احتمال الابتلاء، على كلا التقديرين الاستصحاب يجري بناء على مسالك المرزا. لو كان الموضوع الابتلاء الواقعي واضح يجري الاستصحاب لنفي هذا الموضوع وبالتالي نفي حكمه وهو وجوب التعلم، ولو كان الموضوع احتمال الابتلاء فيجري استصحاب عدم الابتلاء لإثبات العلم التعبدي بعدم الابتلاء وبالتالي ارتفاع الاحتمال الذي هو موضوع، الاحتمال موضوع لوجوب التعلم يرتفع تعبدا ونصبح عالمين بعدم الابتلاء تعبدا، فيترتب حكم هذا العلم أو حكم ارتفاع الشك والاحتمال الذي هو نفس وجوب التعلم. هذا ما ذكره هذا العلم. ثم قال ولهذا منها لا يمكن إبطال هذه الشبهة بالمنع عن جريان الاستصحاب. ومن هنا سلك مسلكا آخر في إبطال هذه الشبهة، قال أن الاستصحاب المذكور في نفسه جار، لكن حيث أن جريان هذا الاستصحاب يؤدي إلى إلغاء أخبار التعلم، لأن أخبار التعلم مثلا لا يمكن تخصيصها بخصوص مورد العلم بالابتلاء، خصوص مورد العلم بالابتلاء، فتكون أخبار التعلم ولو لندرتها مثلا تكون أخبار التعلم وجوب التعلم كالأخص من أدلة الاستصحاب، من دليل الاستصحاب، فيقيد دليل الاستصحاب، لا تقيد دليل الاستصحاب، إذ يلزم من جريان الاستصحاب إلغاء هذه الأخبار. والصحيح أن هذه الكلمات ثلاثة كلها محل إشكال على ما سوف يأتي. أما وتحقيق الحال في هذه المسألة هو أن يقال أنه تارتان يكون التكليف فعليا على كل حال، وإنما الشك ليس في الابتلاء بالتكليف لأن موضوعه فعلي، الشك في الابتلاء بما يرجع إلى متعلق التكليف، كما فيما إذا كان قد دخل الوقت فتنجزت اشتغلت الذمة بالفريضة، لكن المكلف يحتمل أنه داخل الوقت سوف يسافر ولا يعرف مثلا حكم صلاة المسافر وكيفية صلاة المسافر. هنا التكليف بالفريضة عليكم السلام فعليا، وكونه يسافر لا يكون محققا للتكليف بالفريضة سواء سافر أو لم يسافر عليكم السلام. التكليف بالصلاة في الوقت فعليا، المسافر إذا سافر المكلف إذا سافر يكون حينئذ متعلق التكليف بالنسبة إليه عبارة عن الصلاة القاصر للتمام. فكل مكلفين بمجرد دخول الوقت ووجود شرائط التكليف العامة من البلوغ والعقل والقدرة ونحو ذلك يكلف بالجامع بين التمام في الحضر أو القصر في السفر. فالسفر والحضر قيدان في متعلق التكليف وليس قيدان ليس شرطا للتكليف. التكليف فعلي بأصل الفريضة. ما هو الفريضة يختلف في حالة السفر عن حالة الحضر. إذا كان الأمر هكذا فهنا لا يكون مجال لاستصحاب عدم الابتلاء بالسفر مثلا، لأن هذا لا ينفي على كل حال فعلية التكليف بهذا الجامع، ويعلم علما يقينيا بأنه قد تعلق وتنجز واشتغلت ذمته بالتكليف بالفريضة الجامع بين التمام والقاصر، وأنه لا بد أن يفرغ عن هذا التكليف بالأداء والامتثال بتحصيل العلم بكيفية كل منهما فيفرغ ذمته. واستصحاب عدم الابتلاء بالسفر لا يحقق له العلم الفراغ، العلم بالفراغ لا التعبدي ولا الوجداني كما هو واضح. إذن في مثل هذه الحالة لا موضوع لهذا الاستصحاب، لأن اشتغال الذمة بالتكليف يقيني ولا بد من الفراغ اليقيني عنه، لا يكون من موارد ترتب احتياط على الابتلاء وعدم الابتلاء أو احتمال الابتلاء. هنا واضح. وأما في المود الذي يكون موضوع التكليف مشكوكا كما إذا فرض من قبيل مثال صلاة الآيات، هذا جاهل بصلاة الآيات، الآن لا توجد آية بس يحتمل أنه في المستقبل سوف تحصل آية من الآيات فيبتلي بوجوب صلاة الآيات ولا يعلم كيفية صلاة الآيات، هنا قد يقال حينئذ بهذا الاستصحاب، استصحاب عدم الابتلاء بالآية أو عدم تحقق الآية، وبالتالي نفي وجوب التعلم بنفي موضوع ذلك الحكم الذي يراد الابتلاء به ويراد تعلمه لكي يمتثل عند الابتلاء به. هنا ذكر كما قلنا المشهور أنه لو كان الموضوع لوجوب التعلم الابتلاء الواقعي جرى هذا الاستصحاب ونفى وجوب التعلم، لكن لو كان الموضوع احتمال الابتلاء لوجوب التعلم فالمرزا قال لا يجري الاستصحاب، بعض الأعلام قالوا يجري الاستصحاب هنا على مباني المرزا، لكن أخبار التعلم أخص. وهنا كلمات ثلاث لا بد من ملاحظتها. كلمة الأولى أنه لو كان الموضوع لوجوب التعلم المستفاد من الروايات واقع الابتلاء جرى الاستصحاب ونفى وجوب الابتلاء، في نفسه جرى الاستصحاب. الكلمة الثانية أنه لو كان الموضوع احتمال التعلم لا احتمال الابتلاء لا واقع الابتلاء، هنا المرزا قال لا يجري الاستصحاب، وبعض الأعلام قال يجري الاستصحاب على مباني المرزا من كفاية ترتب ثمرة وعمل وأثر عملي على الاستصحاب وقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة أنه لو جرى الاستصحاب سواء في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية، سواء كان الموضوع واقع الابتلاء أو كان الموضوع احتمال الابتلاء وقلنا بجريان الاستصحاب كما قال، مع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب لأن أخبار التعلم تكون أخص، يلزم لغوية هذه الأخبار وعدم بقاء مورد له. ها هذه الكلمات الثلاثة كلها محل تأمل وإشكال. أما الكلمة الثالثة، نبدأ من الثالثة، أن أخبار التعلم تكون تلغو أخبار التعلم، تلغى إذا عملنا بالاستصحاب في مواد احتمال الابتلاء. وهذا الكلام بهذه الصياغة قابل للمناقشة، لأن أخبار التعلم يبقى لها موارد معتد بها وكثيرة، منها موارد العلم بالابتلاء، منها موارد العلم الإجمالي بالابتلاء. إذ المكلف قد يعلم إجمالا بأن مجموعة من هذه المسائل التي ترك تعلمها بعضها سوف يبتلي بموضوعها، وهذا العلم الإجمالي يؤدي إلى عدم جريان الاستصحاب حينئذ، إذ يعلم بوجوب التعلم لبعضها وجريان الاستصحاب فيها جميعا مخالفة قطعية. فلا تجري، لا يجري الاستصحاب في مواد العلم الإجمالي بالابتلاء في مجموعة الشبهات، وهي كثيرة، كثيرا ما يحصل هذا العلم الإجمالي على الأقل. إن لم يحصل العلم التفصيلي في موردين، فيحصل العلم الإجمالي في كثير من موارد، في كثير من المكلفين. ومنها موارد الشك في الامتثال مع إحراز فعلية التكليف الذي بيناه في مثال السفر. ففي مثل هذه الموارد لا يجري الاستصحاب إما للعلم التفصيلي أو للعلم الإجمالي، أو لأن الشك في الامتثال وليس الشك في أصل التكليف، والتكليف معلوم. إذن مجموع هذه الموارد حينما نلحظها مجموعة لا بأس بها، لا يؤدي إلى إلغاء أخبار التعلم. التكليف فعليا بالصلاة بالفريضة، يعني لو لم يتعلم سوف يشك في الامتثال إذا سافر، إذا تحقق الابتلاء بالسفر سوف لا يعلم أحكام الصلاة، صلاة المسلمين، فقد يترك العمل، أو قد يأتي بعمل فيه احتمال الموافقة واحتمال المخالفة، يكون شك في الامتثال. إذن ففي مجموع هذه الموارد ليست بقليلة ونادرة، لكي يقال جريان الاستصحاب في مورد الشك في التكليف، في الابتلاء بالتكليف في المستقبل مع عدم علم تفصيلي وعدم علم إجمالي، هناك حينما نقول بجريان الاستصحاب يؤدي إلى إلغاء أخبار التعلم. نعم هناك نقطة أخرى لعلها صحيحة ولعلها مقصود هذا العلم، وهو أن أخبار التعلم ظاهرها أنه احتمال الابتلاء، أيضا أن احتمال الابتلاء منجز، وأن استصحاب عدم الابتلاء لا يجري، لا يبعد دعوى ظهور هذه الأخبار، كما أن ظاهرها أن احتمال التكليف منجز، احتمال التكليف قبل الفحص منجز، أن هذا الاحتمال احتمال عدم الابتلاء أيضا ليس مؤمنا، وبالتالي كأن هذه الأخبار بنفسها تدل على عدم جريان كل الأصول المرخصة، سواء استصحاب عدم الابتلاء أو إصالة البراءة عن التكليف، لا فرق بحسب لسان هذه الأخبار في أنها تريد أن تلغي جريان الأصول المرخصة قبل الفحص، سواء الأصل الذي يجري عن الحكم الواقعي ابتداء كالبراءة والاستصحاب لعدم الحكم، هو الأصل الذي ينفي لنا الابتلاء فبالتالي ينفي وجوب التعلم، لأن مفاد هذه الأخبار مفاد تنجيز ذاك الحكم الواقعي في قبال الأصول العملية الترخيصية، وهذا الاستصحاب حاله حال استصحاب عدم التكليف أو حال إصالة البراءة عن التكليف قبل الفحص، المفروض أنه قبل الفحص. فيقال أن لسان هذه الأخبار كما هي حاكمة، هذه الأخبار حاكمة على الأصول المرخصة الجارية عن الواقع، حاكمة على الأصول المرخصة الموضوعية أيضا، والتي منها استصحاب عدم الابتلاء، أو سواء كان الموضوع عدم الابتلاء ابتلاء، أو كان الموضوع احتمال الابتلاء، فمثل هذا الاستصحاب المرخص أيضا ينفي حجيته أخبار البراء، أخبار التعلم، وتريد أن هذه الأخبار أن تلغي كل الأصول الترخيصية الشرعية المؤمنة قبل الفحص. هذا استظهار حينئذ لا يبعد هذا الاستظهار، صحة هذا الاستظهار في أخبار التعلم، ولعل هذا روح مقصوده، وإن كان تعبيره بإلغاء أخبار الاستظهار أخبار التعلم، هذا التعبير غير فني. يقال بأن هذه الأخبار مفادها إلغاء تمام الأصول الحكمية والموضوعية المرخصة قبل الفحص، حتى ومنها استصحاب عدم الابتلاء. هذا التعليق على الكلمة الثالثة. وأما الكلمة الثانية، الكلمة الثانية الحق فيه مع المرزا لا مع هذا العلام. المرزا قال أن الاستصحاب لا يجري إذا كان موضوعه موضوع وجوب التعلم احتمال الابتلاء لا واقع الابتلاء. استصحاب عدم الابتلاء لا يجري حتى لو قبلنا الاستصحاب الاستقبالي، لا يجري هذا الاستصحاب لأنه لا أثر يترتب على المستصحب وهو عدم الابتلاء، وإنما الأثر يترتب على احتمال الابتلاء. قال هذا العلم أنه بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وبناء على كفاية ترتب أثر على الاستصحاب في جريانه، وعدم اشتراط أن يكون المستصحب موضوعا لحكم حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يجب لابد أن تقول بجريان هذا الاستصحاب. هنا هذا الكلام غير تام، يعني هنا وقع خلط في هذا الإشكال على المرزا بين مسألتين. يوجد بحث في الاستصحاب أنه هل يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أو لا يشترط ذلك. لو لم يكن الاستصحاب حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، بل كان يترتب عليه أثر عقلي أو وظيفة عملية من قبيل استصحاب عدم الامتثال، الامتثال ليس عدمه موضوعا لحكم شرعي لكن يجري استصحاب عدم الامتثال، استصحاب عدم الامتثال يثبت وجوب الإطاعة عقلا، لأن من لم يمتثل يجب عليه أن يمتثل لا محالة. هناك هذا بحث، هناك يقال أنه لا يشترط في جريان الاستصحاب، ليس الشرط أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، كلما ترتب على المستصحب أثر عملي، كلما ترتب على المستصحب أثر عملي ووظيفة عملية عقلية الاستصحاب يكون جاريا. هذا بحث، هذا البحث الصحيح فيه هو هذا القول الثاني ويقبله المرزا أيضا، لا يشترط أن يكون الاستصحاب حكم في حكم شرعي أو في موضوع لحكم شرعي، يكفي ترتب الأثر العملي على الاستصحاب. هذا صحيح، أثر عملي كلما ترتب على الاستصحاب محركية ومنجزية وأثر عملي جرى هذا الاستصحاب، لأن ظاهر الدليل دليل الاستصحاب لا يقتضي أكثر من وجود نقض عملي، وعدم نقض عملي سواء كان بلحاظ حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي أو شيء آخر يكون موضوعا لحكم عقلي لتنجيز منجزية أو معذرية عقلية، إلا أن هذا الكلام لا يكفي. هذا مطلب، ويوجد مطلب آخر وهو أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، من يقول بقيامه كالمرجع، وهذا بحث آخر، هل يشترط في قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي أن يكون للمستصحاب أن يكون الاستصحاب قائما في المرتبة السابقة مقام القطع الطريقي ثم يقوم مقام القطع الموضوعي، يعني أن يكون للمؤدى وللمستصحاب أثر، الاستصحاب جاري بلحاظ المؤدى ويترتب عليه أثر بلحاظ المؤدى ولو أثر عقلي بلحاظ المؤدى، لكي يقوم يصبح هذا الاستصحاب جاريا، فنصبح فبجريان الاستصحاب بلحاظ الأثر المستصحاب والأثر الواقعي نصبح قاطعين بالقطع التعبدي وعالمين بالعلم التعبدي بذلك المؤدى، فلو كان أثر للقطع الموضوعي أيضا يترتب على هذا الاستصحاب. أنه في موارد قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هل توجد طولية، يعني لا يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إلا في مورد يكون للمستصحب أثر ولو عقلي، يعني يكون الاستصحاب لحاظ المستصحب جاريا حتى لولا الأثر الموضوعي على القاطع بلحاظ مؤداه يكون جاريا للاستصحاب لترتب وظيفة عملية وموقف عملي على المستصحاب حتى يكون مقام القطع الموضوعي، أو لا، لا يشترط ذلك. لو لم يكن على المستصحب والمؤدى أي أثر عملي، لا شرعي ولا موضوع لأثر شرعي ولا أثر عقلي، فقد كان الأثر الشرعي مترتبا على القطع الموضوعي بذلك المؤدى، هنا أيضا يجري الاستصحاب، يجري بلحاظ القطع الموضوعي. هذا بحث آخر، أن جريان أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هل يكون في طول جريان الاستصحاب لحاظ المؤدى أو لا يكون في طول جريان الاستصحاب لحاظ المؤدى. وهذا البحث غير البحث الأول، وقع خلط بين البحثين في كلمات هذا العلم. من يقول في البحث الأول أنه يكفي في جريان الاستصحاب ترتب الأثر العقلي والوظيفة العملية والأثر العملي، ولو لم يكن المستصحب موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا، يمكنه أن يختار في هذا البحث الثاني أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي طولي، يعني لا يقوم مقام القطع الموضوعي إلا في طول جريان الاستصحاب بلحاظ المؤدى، بلحاظ أثر عملي ولو عقلي لا شرعي لحاظ المؤدى، بحيث لو لم يكن أثرا في المؤدى لا يقوم مقام القطع الموضوعي. والمرزا هكذا يقول هناك في ذاك البحث، في البحث الأول يختار كفاية وجود أثر عملي للمؤدى في جريان الاستصحاب، في البحث الثاني الصحيح هو هذا، أنه من يقول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إنما ينبغي أن يقول به في مورد يكون الاستصحاب بلحاظ المؤدى جاريا لترتب أثر عملي بلحاظ مؤدى، حينئذ إذا كان العلم بذاك المؤدى له موضوعا لأثر آخر شرعي يقوم الاستصحاب مقام ذلك القطع الموضوعي في ترتيب ذلك الأثر الموضوعي. وهنا بناء على أن الابتلاء وعدم الابتلاء الواقعي ليس له أثر، تمام الأثر بوجوب الاحتياط على احتمال الابتلاء وعدم الاحتمال، يعني القطع بعدم الابتلاء، حينئذ بلحاظ المؤدى سوف لا يكون الاستصحاب جاريا، إذ لا أثر عملي، لأنه لا حكم شرعي فقط، لا أثر عملي بلحاظ المؤدى لكي يجري، فالاستصحاب هنا لا يمكن أن يقوم مقام القطع الطريقي في المرتبة السابقة، فلا يقوم مقام القطع الموضوعي، لأن قيامه مقام القطع الموضوعي في طول قيامه في نفس ذلك المورد مقام القطع الطريقي، قيامه مقام القطع الموضوعي طولي دائما، لو لم يقوم مقام القطع الطريقي لا يقوم مقام القطع الموضوعي، يعني لو لم يكن بلحاظ المؤدى الاستصحاب جاريا لا يكون الأثر المترتب على القطع بذاك المؤدى الأثر الموضوعي مترتبا على ذلك الاستصحاب. إذن فالحق مع المرزا من أن الاستصحاب هنا لا يجري على التقدير الثاني، لا لأن الاستصحاب نشترط في أن يجري في موضوع حكم شرعي أو في حكم شرعي لكي يقال هذا خلاف مبنى المرزا، هذا مبنى الأخوند، إذ يقال أن هذا غير مربوط بذاك المبنى، أفرض لا نحتاج في الاستصحاب أن يكون في حكم شرعي أو في موضوع حكم، يكفي الأثر العملي، لكن لابد أن يكون الأثر العملي طريقيا، يعني الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي في ترتيب ذاك الأثر العملي، ثم إذا كان العلم بذاك موضوعا لحكم لأثر موضوعي القطع مأخوذ في موضوعه يقوم حينئذ هذا الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. أما في المقام لا يوجد للمؤدى أي أثر، فقط الأثر ينحصر في الأثر الموضوعي، لا أثر طريقي لهذا الاستصحاب، وحيث أن قيام مقام القطع الموضوعي في طول ذا إذن لا يقوم مقام القطع الموضوعي هنا، حتى لمن يقول بقيام الإمارات مقام القطع الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. هذا أولا لو كان لعدم الابتلاء أثر ولو أثر آخر في وجوب الصدقة، لو كان الاستصحاب يجري لنفي عدم الابتلاء كنا حينئذ قاطعين بالقطع التعبدي، وحيث أنه لا أثر على عدم الابتلاء أصلا لا وجوب الفحص، هذا فرع احتمال الابتلاء يرتفع تعبدا فرع ثبوت التعبد في المورد، وثبوت التعبد فرع قيام مقام القطع، لا فرع جريانه بلحاظ المؤدى لكي يكون تعبد، القطع الطريقي لابد أن يثبت لكي يثبت القطع الموضوعي، وهنا بلحاظ المؤدى حيث لم يكن أي أثر حتى وجوب الصدقة حتى النذر
إذن لا موضوع لقيامه مقام القطع الموضوع. وهذه النكتة غير نكتة أن المستصحب لابد أن لا يشترط أن يكون موضوعا لأثر شرعي أو أثر شرعي، هذه نكتة أخرى وقع الخلط بينهما في الكلام هذا العلام. فهناك نكتتان، نكتة أنه هل يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي؟ نقول لا يشترط، يكفي إذا ترتب على المؤدى أي على التعبد بالمؤدى بلحاظ المؤدى أي أثر ولو عقلي، أثر طريقي يكون الإصحاب طريق إليه، يكفي هذا في جريان الإصحاب وقيامه مقام القطع الطريقي للموضوع. ثم إذا هذه نكتة، نكتة أخرى أنه إذا لم يكن للمؤدى أي أثر بحيث لا يقوم الإصحاب هناك مقام القطع الطريقي، إذ لا يوجد أثر عملي لا عقلي ولا شرعي على المؤدى، فقط لو كنا عالمين بذاك الشيء كان يترتب أثر موضوعي، الاستصحاب هنا هل يجري بلحاظ ترتيب الأثر الموضوعي؟ نقول لا لا يجري. فالمطلبان مطلبان مستقلان ليس أحدهما عين الآخر، والمرزا يقبل المطلب الأول أنه لا يشترط في الاستصحاب أن يكون هناك أثر شرعي يترتب عليه، يكفي الأثر العقلي الطريقي، لكن المطلب الثاني يبقى تاما أن قيامه مقام القطع الموضوعي لترتيب أثر القطع الموضوعي فرعه أن يكون بلحاظ القطع الطريقي الاستصحاب جاريا ولو لأثر عقلي في المؤدى. فإذا لم يكن أثره من هذا القبيل كما في المقام، إذن فلا يكون هذا الاستصحاب صالحا لأن يقوم مقام القطع الموضوعي ليرفع وجوب الاحتياط، هذا أولا. وثانيا طبعا هذا لو قبلنا كبرى قيام الإمارات استصحاب مقام القطع الموضوعي، وقد أنكرنا هذه الكبرى لأنه قبله المرزا، لهذا دفاع المرزا هذا، ولا نحن نقول أساسا القطع الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوعي حتى في المورد الذي يقوم مقام القطع الطريقي، يعني في مورد وجود أثر للمؤدى لا يقوم مقام القطع الموضوعي. الإشكال الثاني على هذه الكلمة الثانية أنه لو سلمنا ذلك فهذا إنما يسلم فيما إذا كان القاط الموضوعي وعدم القاط العلم وعدم العلم احتمال واردا في لسان دليل ذلك الأثر الموضوعي بحسب اللفظ لا بحسب اللب، يعني دليل الاستصحاب يقول الاستصحاب يقين لا تنقض اليقين، إنك على يقين لا تنقض اليقين فيما أخذ في لسان الأدلة من اليقين والعلم ورتب عليه أو عدم العلم ورتب عليه الآثار. ومن هنا قالوا أن دليل الاستصحاب لا يكون حاكما على دليل الإمارة، بخلاف العكس دليل الإمارة يكون حاكما على دليل الاستصحاب. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب أخذ فيه، وكذلك سائر الأصول العملية أخذ فيه الشك وعدم العلم، لكن دليل الإمارة لم يأخذ فيه الشك وعدم العلم، وإن كان واقعا ولبا الشك مأخوذ في موضوع الحجية الإمارة، إذ مع العلم لا حجية تعبدية. لا يكفي الموضوع أن يكون الشك وعدم العلم موضوعا ثبوتا، لا بد أن يكون موضوعا إثباتا، عدم العلم أو العلم الأحكام التي تكون موضوعية، يعني أحكام العلم وعدم العلم، ومنها نفس أحكام الأصول، فإن هذه الأحكام العلم وعدم العلم موضوع فيها. قيام الاستصحاب مقام هذا الحكم الذي في المقام ما هو وجوب الاحتياط؟ وجوب الاحتياط قبل الفحص موضوعه احتمال الابتلاء، لكن هذا الموضوع لم يرد في لسان الروايات، لم يقل إذا احتملت ولم تعلم بعدم الابتلاء فتعلم. نحن استفهرنا ذلك ثبوتا بنكتة أن هذا الوجوب ليس وجوبا نفسيا، وجوب طريقي، فمع العلم بعدم الابتلاء لا معنى لإيجاب هذا الوجوب. هذا من قبيل أننا نعلم أن صدق العادل ثبوتا مأخوذ فيه عدم العلم، إذ مع العلم لا معنى لجعل الحجية. نكتة ثبوتية موجبة لأن يكون عدم العلم والشك مأخوذا ثبوتا في الموضوع هذا الحكم، لا إثباتا بحسب لسان دليله. فكما لا يحكم دليل الاستصحاب على دليل الإمارة، لا يحكم على كل دليل لحكم ظاهريا كوجوب التعلم لم يؤخذ بحسب لسان دليله عدم العلم فيه، وإنما عرف أخذ هذا فيه ثبوتا بنكتة عقلية كما في المقام، لأن الحكومة بين الأدلة وبلحاظ القطع الموضوعي إنما يكون بلحاظ ما ورد في لسان الأدلة، الدليل الحاكم يقول الاستصحاب مثلا علم يقين بلحاظ ما أخذ فيه اليقين، أما ما لم يؤخذ فيه بحسب لسانه اليقين، هم اعترفوا أنه لا حكومة في مثل هذه الموارد لدليل الاستصحاب على تلك الأدلة، وإن كان ثبوتا الحكم مقيدا بالجاهل وعدم العلم. إذن فحال وجوب الاحتياط كحكم ظاهري قبل الفحص المفاد بهذه الروايات حالها حال حجية الإمارات التي تكون هذه الإمارات أدلة الإمارات لا تكون محكومة ومرتفعة، مع أن الشك مأخوذ فيها ثبوتا لأنه لم يؤخذ فيها إثباتا، فلا يكون دليل الاستصحاب رافعا لموضوع حجية الإمارة حتى لمن يقول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، لأنه لابد أن يكون القطع الموضوعي في الدليل المحكوم مأخوذا في لسان دليله لكي يحكم عليه دليل الاستصحاب، فإذا لم يكن مأخوذا في لسان دليله فلا يحكم عليه دليل. هذا ثانيا. إذن فهذه المقالة غير تامة، أنه هنا الاستصحاب بناء على قيام الاستصحاب مقام الموضوعي قطع الموضوعي يجري الاستصحاب حتى لو كان موضوع وجوب الفحص احتمال الابتلاء لا واقع عدم الابتلاء، لا واقع الابتلاء لا يجري الاستصحاب مقام القطع الموضوع، لا يجري الاستصحاب هنا حينئذ بهذين الإشكالين. هذا التعليق أو التعليقان على الكلمة الثانية. وأما الكلمة الأولى فيرد عليها تعليق مشترك، هذا التعليق يتم على الكلمة الأولى والثانية معا، يعني إشكال ثالث على الكلمة الثانية وإشكال أول على الكلمة الأولى، أننا لو قبلنا جريان الاستصحاب إما لأن الموضوع لوجوب الاحتياط عدم الابتلاء الواقعي فالاستصحاب ينفي هذا الموضوع، أو لأن موضوع وجوب الفحص احتمال الابتلاء وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القاطع الموضوعي حتى في مثل هذه الموارد التي لا أثر للمؤدى لا قيام القطع مقام القطع الطريقي فيه، وأيضا حتى في الموضوع الذي لم يؤخذ في لسان دليل عنوان الشك وعدم العيب، مع ذلك نقول بقيام الاستصحاب هنا مقام القطع الموضوعي، فيجعلنا متعبدين وعالمين تعبدا بعدم الابتلاء، فلسنا شاكين ومحتملين للابتلاء، فيرتفع وجوب الفحص لأن وجوب الفحص موضوعه احتمال الابتلاء، تعبدا ارتفع احتمال الابتلاء، كل هذا سلمنا. مع ذلك نقول أو قلنا أصلا موضوع وجوب الفحص واقع الابتلاء فباستصحاب عدمه نفيناه، فنفينا موضوع وجوب الفحص. نقول غاية ما يحصل من هذا أن وجوب الفحص الثابت بأخبار التعلم ينتفي، هذا الوجوب الظاهري المجعول بهل لا تعلمت انتفى، أما منجزية التكليف الواقعي قبل الفحص المنجزية العقلية الثابتة للتكليف قبل الفحص ذاك لماذا ينتفي؟ فإن الأحكام الواقعية نفس احتمالها منجز قبل الفحص، إذ لا تجري لا الأصول الشرعية عنها حسب الفرض، لا تجري لا الأصول الشرعية الحكمية عنها ولا الأصول العقلية، أما الأصول العقلية قابلة بيان، فإما لعدم قبولها أصلا أو لأن من يقبلها لا يقبلها قبل الفحص يقبلها بعد الفحص، وأما الأصول الشرعية فلما تقدم من أن أدلة الأصول الشرعية قاصرة عن شمول عن إثبات التأمين في الشبهات قبل الفحص. إذن فحتى لو قلنا بجريان هذا الاستصحاب بلحاظ نفي وجوب التعلم الثابت بأخبار هل لا تعلمت، غايته أن وجوب التعلم الثابت وجوب الاحتياط الشرعي الثابت بهذه الأخبار هذا الوجوب يسقط، يعني يرتفع باستصحاب الموضوعي، رفعنا تعبدنا بعدم هذا الوجوب، وذاك الوجوب العقلي المنجزي العقلي لماذا يرتفع؟ مقدمة مفاوضة ما هو؟ ليس من باب المقدمات المفوتة، من باب أن التكليف المحتمل أي تكليف محتمل سواء كان التكليف الآن أو كان في المستقبل لو كان تركه مستندا إلى ترك التعلم العقل يحكم بمنجزيته، لماذا؟ لأن العقل يقول كل تكليف مقطوع به أو محتمل، لابد أن تطيع هذا التكليف، كل تكليف سواء كان مقطوعا به أو محتملا هذا التكليف، هذا التكليف منجز في حقك. احتمال التكليف واحتمال الابتلاء بهذا التكليف، هذا الاحتمال لا يكون هناك ما ينفيه بحسب الحقيقة، ما ينفي تنجزه العقلي لا ما ينفي تنجزه الشرعي. المنجزية الشرعية المستفادة من أخبارها لا تعلمت، هذه المنجزية أفضل نحن استطعنا أن نؤمن عنها. لكن المنجزية العقلية حينما يكون الإنسان يحتمل أنه سوف يبتلي بتكليف، وهذا التكليف الذي يحتمل ابتلاؤه به يعلم أنه لو لم يتعلمه وابتلى به لما استطاع حينئذ أن يحقق هذا التكليف، وهذا الاحتمال عقلنا أيضا منجز، لأن هذا الاحتمال عبارة عن تفويت ملاك يحتمل هذا الملاك يبتلي به من ناحية تركه للفحص لا من ناحية عدم البيان، بل من ناحية تركه للفحص وتركه للتعلم. المقدمة العلمية، لا كل مقدمة، هذه المقدمة، المقدمة العلمية، المقدمة العلمية منجزة عقلا، عبارة أخرى كذا يصير. كل تكليف يحتمل أنه هذا التكليف سوف يبتلي به ويعلم أنه لو ابتلى به لو لم يتعلم الآن قد يخالفه، هذه المخالفة ليست مؤمن عنها عقلا، العقل يحكم بمنجزيته. من ناحية عدم الفحص لو أدى، لو انتهيت إلى مخالفة، هذه المخالفة لا مؤمن عنها عقلا، العقل لا يؤمن عنها، لأن هذه مؤمنة ليست ناشئة من عدم البيان، لأن هذه المخالفة ليست مخالفة نشأت من عدم البيان للمولى، المولى بيّن، من عدم تصديك لتعلم بيان المولى، والمفروض أن نقوم بالعقاب إلى بيان هنا لا يجري، بل يجري حسن العقاب لأن البيان تام بحسب الحقيقة. فالمنجزية العقلية تبقى، غاية ما يصنع لنا هذا الاستصحاب نفي الوجوب الاحتياط الشرعي مثلا المستفاد من أخبارها لا تعلمت. وأما المنجزية العقلية التي يحكم بها العاقل حتى لولا أخبار التعلم، نحن لم يكن وجه وجوب التعلم عندنا وعدم جريان الأصول أو المطول منجزية التكاليف الواقعية لم تكن منحصرة في أخبار التعلم. لو لم يتم عندنا أخبار التعلم هل كنا نقول بوجوب التعلم أو لم نكن نقول بوجوب التعلم؟ نقول بوجوب التعلم. وعدم جريان الأصول المؤمنة قبل الفحص لماذا كنا نقول بالمنجزية العقلية بعد فرض قصور أدلة الأصول الشرعية عن شمول الشبهة قبل الفحص، الشبهات قبل الفحص؟ وإن شئتم قلتم قصور الأدلة الشرعية للتأمين عن مخالفة تكليف شرعي نتيجة ترك التعلم وعدم الفحص. إذن فالمخالفة للتكليف الذي ينشأ من ترك التعلم مخالفة منجزة عقلا، حتى لولا أخبار التعلم كانت منجزة عقلا، العقل يحكم بمنجزيتها باستحقاق العقوبة عليها وحتى لولا أخبار التعلم. وهذا الاستصحاب عدم الابتلاء بلحاظ هذا الحكم العقلي إنه لا يمكن أن يقوم بدوره، لأنها دليل الاستصحاب إنما يقوم مقام القطع الموضوعي في الآثار الشرعية للقطع الموضوعي للآثار العقلية، لأن قيام مقام القطع الموضوعي بابه باب الحكومة الواقعية، ولا تكون إلا في آثار نفس الشارع لا في آثار شارع آخر كما ذكر مرارا في بحث الحكومة بلحاظ القطع الموضوعي. القطع الموضوعي قيام دليل مقام القطع الموضوعي، قيام أصل أو إمارة مقام القطع الموضوعي ينحصر في الآثار الشرعية للقطع الموضوعي لا في الآثار العقلية التي هي آثار مشرع آخر بحسب الحقيقة. والحكومة لا تكون بين تشريع وتشريع، بين مشرع ومشرع، وإنما تكون بلحاظ الآثار التي يجعلها نفس ذات المشرع الذي هو الشارع، يعني الآثار الشرعية، وهذا الأثر ليس شرعيا. نعم وجوب الاحتياط المستفاد من أخبارها لا تعلمت وجوب شرعي، هذا يرتفع لأن الشارع جعله على عدم القاطع بالابتلاء، على احتمال الابتلاء وعدم العلم بعدم الابتلاء. فلو لو جعل الشارع شيئا علما بعدم الابتلاء يرتفع أثره بالحكومة. أما الأثر الذي ليس أثر هذا المشرع وإنما هو الأثر العقلي باب الحكومة على القطع الموضوعي لا يفيد في نفيه أو في إثباته، وهو مبين في محله في بحث قيام الاستصحاب أو الإمارات مقام القطع الموضوعي. هناك قيل يقوم مقام القطع الموضوعي لحاظ الآثار الشرعية لذاك القطع الموضوعي فقط، لا الآثار العقلية، لأن الآثار العقلية لا يمكن أن يقوم تكون حكومة بلحاظها. إذن فحتى إذا قلنا بأن موضوع الأثر موضوع وجوب الاحتياط والتعلم في أخبار التعلم الابتلاء الواقعي أو احتمال الابتلاء، وقلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هنا أيضا، مع ذلك غاية ما يفيد هذا الاستصحاب نفي الوجوب الاحتياط الشرعي للتعلم قبل